بسم الله. درس صداق القواعد بتاريخ 7 شعبان 1437 14 مايو 2016. واطئ لأمة الرهان حد ورد الرهن في البطلان. اتهمان ليسا يعذران. واحد مواطئ لأمة الرهان حد ورد الرهن في البطلان. متهمان ليس
مرتهنان.
مرتهنان ليس يعذران. واحدة التخيير للنسوان. وبعد مجلس بلا بهتان لمالك في أول القولان. وأمة تعتق تحت العبد فبعد وطئ جهلها لا يجدي. وأمة أيضا من النصارى يعتقها من كفر الظهار. كذاك إن يجمع مملكاتي
أربعة.
أنا عندي كذاك أربع مملكاتي.
كذاك أربع مملكات قاضية ببتة نتاتي. فيدعي الجهل بحكم الواردة وقال ما أردت إلا واحدة. من تقبل التمليك ثم صالحت من بعد أن تسأل عن قبل أن تسأل عما قبلت. فتدعي الثلاثة فيما قد ثبت من قبل كي ترجع فيما صالحت. ليست على الزوج بشيء ترجع. ومن تملك لغير يقطع تمليكه إن وطئت قبل القضاء وليس تعذر بشهر فارفضا. كذاك من لم تقضي في المجلس في أول قولي مالك فلتختفي. وشاهد رجع من بعد القضاء وباء بالغرم فعذر رفضا. أو يرى الاستحلال شاهدان والحر مستخدم يسكتان. يدعيان بعد أن لم يعلما فليس تقبل شهادتهما. وبايع جارية ودعا طلاقها أو موت زوج فعيا. فلا يجوز الوطء للذي اشترى حتى يرى بينة لما يرى. وإن أراد ردها يظن ما قالاه مقبولا فللمنع انتمى. وتارك الخيار بعد الأمدي حتى يطول أمره فلتقتدي. ومن يباع ملكه إذ يحضر وليس ينكر ولا يغير. فيدعي لعدم الرضاء والجهل لم يعذر بلا خفاء. وجاهد بالطب والرجعية يطأها حليلها فتسكت. فتدعي انقضاء عدة لها وتدعي لو قد أفاد جهلها.
تدعي انقضاء عدة لها وتدعي لو قد أفاد جهلها.
ومن لفتي الحكم قد تصدى بغير علم في الهوى تردى. وسارق أدنى من النصاب قد وجد فيه وادعى الجهل يحد. وكالشفيع قام بعد العام وهو حاضر بلا كلام. محلف الأبي ومن قد يحده
ومن يحده
ومن يحده محده الأبي ومن يحده فما له شهادة نعده.
يحده فما له شهادة
نعده. والبدوي إن أقر بالزنا والشرب لا يعذر فيما أمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. هذا يواصل العد ما لا يعذر فيه بالجاهل، كما قلنا سابقا العلماء اختلفوا بعضهم حد ما لا يعذر فيه بالجاهل بحد وكما القرافي اللي قال لنا ما يشق علمه ويتعذر بعلمه ومن حرم ومن قال كيف موجود حد بمهلا بما يصح وجهه ولم لا يتعلق به حق ومن عد المسائل التي لا يعذر فيها بالجاني صاحب التوضيح. وهذا هو اللي نظم هو الحين وما زلنا فيه هو البيت
مواطن لأمة الرهان تد ورد الرحم في البخاري.
واطئ لأمة الرهان حد ورد الرهن في البطلان. يقول من ما لا يعذر فيه بالجهل، لو أن شخصا رهان أمة عند شخص، وطبعا هو حرم عليه، فقام الشخص المرهون عنده مرهون عنده الأمة ووطئها، نقول هذا يحد ولا يعذر بالجهل. قال أنا ظنيت إنها لما كانت مرهونة عندي إن صارت حلال. قلوا لا، ما حلال لك ويحد ولا يعذر بالجهل في ذلك، لأن هذه شبهة ضعيفة ليست شبهة مقبولة. وذلك خليل في باب الزنا عطف على ما في الحد، قال أو مرهونة، فيحد يحد المرتهن إلى اللي وطئها بغير إذن الراهن، لأنه هي عنده أمانة وليس له الحق فيها، فهنا لا يعذر بالجهل. إذا قال أنا كنت أظن أنه مباح له، يقولوا لا ويحد. وطئ لأمة الرهان حد ورد الرهن في البطلان. ورد الرهن في البطلان. يقول مسألة أخرى في الرهن، لو شخص رد الرهن، هو الرهن يثبت الله بالحياز، ولذلك الرهن اللي يكون عند المرتهن ويموت الراهن والله يفلس يكون هو حق به من الغرام، صح؟ لكن لو قال هو أخذ الرهن بعدين ردوا لصاحبه، لما ردوا له مات ذاك الشخص أو فلس أو قاموا عليه الغرام أو فوت الشيء اللي هو أعطاه، ردوا له كي مثلا اعتق الأماء أو شيء من هذا القبيل، فقال أنا كنت جاهل إن أرد الرهن يقتل. يقولوا لا خلاص ما طلع ما عندك في شيء. لكن مفهوم رد الرهن في البطلان إنه لا يبطل، مثلا جاء مانع يمنع الحوز، لأنه مانع الحوز الموت أو الفلس اللي هو حاط الغرماء أو التصرف في الشيء مثلا من الاعتاق، إذا كان ما حصل شيء من هذا وطلب رده ممكن يرد له.
لا ما فهمت هذه الأخيرة يا شيخ. الأخيرة هذه ما فهمتها.
مثلا قال والله أنا كنت غلطان، عيدوا لي الرهن. قال الرهن قال له عيد لي الرهن. والحال أن الرهن ما زال سليم، ما حصل له شيء، ما زال حي ولا فلس ولا حصل له جنون ولا حصل له أي شيء، ما زال على حاله، ممكن يرد. لكن
يرد
المرتهن، لكن في هذه الحالة بشرط أنه يقول أنا كنت جاهل أن هذا أراد أن يبطل حوزي ويحلف على ذاك. هذا هو اللي اختاره اللخم. وهذا ولذلك خليل أشار في مبتلاة الرهن يقول وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه، وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه، لكن يبطل بها الرهن، صح؟ وبإذنه بوطن أو إسكان أو إشارة لو أذن المرتهن للراهن في أن يطع الأمر رهن أو يسكن البيت لأحد أو يؤجره، هذا يطع الرهن كذلك. أو رجع اختيارا فله أخذه، معناه إلا رجع اختيارا له فله أخذه منه إلا بفوته بكعتقين أو حبسين أو تدبير أو قيام الغرماء، هذا النص إنه إلا رد له اختيارا ممكن يطلب رجوع، بشرط أنه يكون الرهن ما أعتقوا الرهن ولا حبسوا ولا دبر الأمن ولا قام عليه الغرامة. إذا حصل شيء من هذا ما يمكن يرد. مثلا أنا أعطيت رديت لك رهنة وبعدين جيت قلت لك يا شيخ والله يا أنا الرهن ما تركوا رد، هذا ممكن يرد له في حالة إن ما حصل مانع للرهن، ما حصل لموت ولا فلس ولا اعتق الرهن ولا دبر، مفهوم؟ يقول اللخمي إنه بشرط إنه يدعى الجهل ويحلف على إنه ما كان رده نهائيا. إذن فأتى هنا مسألة الرهن في البطلان، إنه الرهن لو الراهن رده وحصل موت أو فلس أو مانع أو اعتق الرهن وقال أنا كنت جاهلا أن رد الرهن يبطله لا يسمعون من ذلك الدعوة. طيب مرتهنان ليس يعذران، هم هذو مرتهنان اللي لا يعذران، هم ذلك كنا نقوله اللي هو المرتهن اللي واطئ لأمة الرهن فلا يعذر بجهله ويحد، ورد والمرتهن اللي رد الرهن أيضا تبطل حياسته ولا يعذر بجهله. مرتهنان ليس يعذران معناها هذا بيان اللي قلته، واطئ لأمة الرهان يحد ورد الرهن في البطلان، فهذا المرتهنان مرتهن وأخذ الرهن لا يعذران بالجهل، لا يعذر المرتهن الذي وطئ أمة الرهن فيحد ولا يعذر بالجهل، ولا يعذر المرتهن الذي رد الرهن لراهنه إذا حصل مفوت كالموت أو الفلس أو العتق أو التدبير أو كذا وكذا، فلا يحق له بعد ذلك المطالب بالرهن ويبطل حقه
ولا يعذر بالجهل. شيخ هذه صحفة حتى النسخة التي عندنا متهمان ليس يعذران إنه متهم،
لا لا لا
يكونش إنه متهم،
لا لا
في
لا 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 خطأ أعتقد. طيب اللي بعده واحدة التخيير للنسوان، يقول المرأة إذا خجلت، هو أصلا عندهم أن التخيير عندهم فرق بين التخيير والتمليك، أن التخيير أصلا بالثلاث، إذا قالها أنت مخيرة معناها مخيرة بين البقاء أو أنك تطلق نفسك بالثلاث، والمخيرة إذا أطلق لها التخيير ليس لها الحق في أن تقضي بأقل من ثلاث، وإذا قضت بأقل من ثلاث يبطل خيارها إلا إذا وافق الزوج على ذلك. فإذا كانت الزوجة قال لها الزوج أنت مخيرة، فقالت له اخترت طلقته، بعدين قلنا خلاص بطل خيارك، قالت لا والله أنا كنت وأنا عندي الحق فنأخذ واحدة، نقول لا نعم. وهذا وإن قالت واحدة بطلت التخيير،
لماذا ليس لها التطلق بأقل من الثلاث؟
جيد، هذا باستثناء إلى رضي الزوج بما أوقعته، إذا قالت الزوج أنا راضي خلاص ما في مشكلة، وهذا هو المشروع. قال الشاب إنها لا تقضي، إنها لا تقضي بعد ذلك بالثلاث، وفيه من قال إن الوحدة إنها تمشي. هاي مسألة كيف قال القرافي إنها من المسائل اللي بنيت على أعراف معينة، يقول إنه لأنه كان عرف قديما من الخيار إنه كأنه نصف الثلاث، ولذلك فرق عندهم بين التمليك والتخيير. التمليك يقول هو ملكتك أمرك أو أمرك بيدك، هذا لها أنها تقضي بواحدة وتقضي باثنتين، وله هو إنه إذا قضت بأكثر من واحدة يناكرها في ذلك، يقول لا أنا ما أردت إلا واحدة. أما التخيير فعندهم أنه معناها بالثلاث، ولذلك يقول هو القرافي أن هذا العرف ينبغي إذا تغير أنه يتغير الحكم بتغير، وذلك قال بعض العلماء أن التخيير والتمليك صاروا شيء واحد، لكن على أنهم أصلاً على أن التخيير أنه نص كأنه في الثلاث، لو قضت بأقل من الثلاث يبطل خيارها، مفهوم؟ ولا يقبل منها دعوى جهلي.
نعم.
والقول الآخر كانوا مشتهر عندهم آنذاك.
إذا كان في عرف معين ممكن.
في عرف معين.
أما في مطلق.
لا، في عرف معين. لك لازم تقيد به. هاي هو اللي قال في القرافين الأحكام المبنية على الأعراف يجب أن تتغير حسب تغير الأعراف. والشبه قال لا، لن تقضي بعد ذلك بالثلاث. واحدة التخيير للنسوان، معناها إذا قضت المرأة بواحدة في التخيير يبطل خيارها. طيب، وبعد مجلس بلا بهتان لمالك في أول القولان، كذلك المخيرة أو المملكة بصفة مطلقة، قال لها خيرتك أن تختاري نفسك أو تختاري، هذا يجب أنها في ذلك المجلس تقضي بأنها تختار أو تختار الكرام. فيها عن مالك قولان، في قول هو قول مالك الأول أنه إذا انقضى المجلس وما قضت بشيء يسقط خيارها، وعليه لا يقبل منها دعوى الجهل في ذلك. انتهى المجلس وما قالت كلمة، نقوله خلاص خيارك سقط. في أول القولان معناها القول الأول لمالك، وهذا هو اللي أخذ به ابن القاسم ويقولوا هو اللي به العمل، هذا في حالة إطلاق التخيير، معناها ما مقيد بشيء، معناها قال لها أنا خيرتك. أما لو قال لها خيرتك إلى انتهاء المجلس ما في خلاف، لكن يكون مقيد بشيء. أو قال لها خيرتك إلى يوم أو يومين أو شهر أو شهر، عند الحق حتى ينتهي. أو قال لها خيرتك متى شئت، يكون لها الحق متى شاءت إلا أن توقف يوقف القاضي أو يعاشرها الزوج. لكن في حالة التخيير المطلق قال لها خيرتك وسكن، إن هذا في قولين لمالك، واحد على أنه يتقيد بالمجلس، فإذا انقضى المجلس ولم تقضي بشيء بطل خيارها، وهذا القول هو الذي قال به ابن القاسم وجعله أنه هو المعتمد وأنه هو الذي جرى به عمله. القول الثاني أن هو لمالك أن خيارها ما ينقضى بانقضاء المجلس، أنها تبقى على خيارها حتى توقف من طرف القاضي، نادي لها القاضي إلى تكلم الزوج يقول لها أنت خلاص الحين قولي أنك مختار زوجك ولا اختار نفسك، عند ذلك لازم الخيار، زادت تختار واحدة منهم، وإذا ما اختارت شيء لديها القاضي بسقوط خيارها. أو أنها أيضا تسمح لزوجها بعاشرة، إذا عاشرة زوجها ذاك تنقضى خيارها، معناها أنا سقطت خيارها. هذا القول الثاني اللي هو أنه لا ينقضي خيارها بانقضاء المجلس، والقول الثاني المالك، وشار له خليل قلت ورجع مالك عن قول الأول إلى بقائهما اللي هو التخيير والتمليك بيدها في المطلق، معناها في التخيير المطلق معناها ما هو مقيد بزمن ما لم توقف أو تطل كما تشئت لك مطلق. وأخذ ابن القاسم بالسقوط، معناها ابن القاسم أخذ على أنه بالقول الأول أنه ينقضي خيارها بانقضاء المجلس، بسقوط خيارها بانقضاء المجلس، وجعلوا أن هذا هو المشهور أنه يقول عليه أنه رجع له مالك آخرا أيضا.
الشيخ ابن القاسم يعتبر أن مالك رجع مرة أخرى إلى الأول،
وهم قالوها، لا هو ابن القاسم اللي قالوا عنه من قول مالك روي عنه قولان، القول الأول أن خيارها ينقضي بانقضاء المجلس، القول الثاني أنه لا ينقضي بانقضاء المجلس، لكن ابن القاسم اختار من قولي مالك القول الأول بأنه ينقضي بانقضاء المجلس، مفهوم؟ قال هم أن هذا هو المعتمد. قالوا أيضا الفقهاء أن هذا القول الأول لمالك أنه رجع إليه مرة ثالثة، أنه رجع إليه أخيرا، إذن عنده ثلاث مرات، أولا قال أنه ينقضي بانقضاء المجلس، ثم قال أنه لا ينقضي بانقضاء المجلس، ثم رجع ثالثة وقال بالقول الأول أنه ينقضي من قضاء المجلس. ابن القاسم اللي أخذ به أنه ينقضي من قضاء المجلس.
شيخ، هذا يخالف قول مالك في البيع صح؟ خيار المجلس،
لا خيار المجلس غير، هذا خيار شرطي، لكن خيار غير شرطي، لكن خيار غير شرطي، من قال به أنه خيار أعطاه الشارع
بمجرد البيع بس
وليس شرطا، وليس شرطا من المتبايعين. نعم. طيب إذن أنه على قول الإمام مالك الأول أن المخيرة ينقضي خياره بانقضاء المجلس إذا لم ترد شيئا، وهذا هو اللي أخذ به القاسم. وقول الآخر أنه لا ينقضي خيارها بانقضاء المجلس إلا إذا أوقفها القاضي على أن تختار أو أن تتركه أو وطئها زوجه. نعم.
ولا تنتهك تحت
العبدين فلا أنت وطئي شهر. نعم. انتهينا.
ما الفرق بين الخيار الشرطي والخيار في البيع؟ إما هو
لا هو الخيار.
الخيار في البيع.
خليل يقول لك خليل إنما الخيار بشرطي. إنما الخيار بشرط. وهناك الخيار الشرطي وهناك الخيار بالعادة اللي هو خيار العيب وبما العادة والسلامة منه. هناك الخيار الثالث اللي هو الإمام هو المشهور عند المالكية اللي هو خيار المجلس. خيار المجلس هذا أنتم ما اشترطوه ولم تجري به العادة، لكن على أن هذا الشارع أعطاه للمشتري أنه الحق بالخيار حتى ينقضي المجلس. قال به جماعة من العلماء وبعضهم كما قال مشهور عن مالك أنه ما قال به.
لا هنا في هذه الصورة بتاعت المطلق الخيار المطلق.
نعم.
هنا المجلس هل خيار المجلس هنا يعتبر هذا هل يعتبر عادة؟ هذا
لا هذا غير
مستند العادة.
لا هذا هو قال أنا مخيرك، قال يا فلانة أنا مخيرك بين الطلاق والبقاء معه. هي ما أجابت، لو قالت أنا اخترتك أنت والله اخترت الفراغ خلاص انتهى الموضوع، لكنها سكتت حتى انقضى المجلس. هل لو جاءت بعد انقضاء المجلس، احنا كنا جالسين المجلس وانتهى المجلس وتفرقت الناس ومشان، هل لو انقضى المجلس نقول معناها ان هذا دليل على رضاها منها بقائها معه ولا نعطيها الخيار، او نقول لا نقبل منها لو جاءت وقالت انها تختار نفسها؟ هذا هو قول الإمام مالك الأول، أن بانقضاء المجلس ولم ترد بشيء تعتبر اختارت البقاء مع زوجها، خصوصا أنه في مرأة فيها ظروف أخرى، أن المرأة قد تستحي أن تقول أنها تختار البقاء مع زوجها، فقد تكون تختار البقاء معه وتستحي أن تقول أنها تختار، فقد يكون راعوا هذا الظرف. فعليه قالوا أن إذا انقضى المجلس انتهى خيارها، وعليه لا تسمع منها بعد ذلك دعوى جاهلية. القول الثاني لمالك، وهذا القول الأول هو اللي أخذ به من قاسم، القول الثاني لمالك أنها لا إلا انقضى المجلس ولم ترد بشيء ما يسقط خيارها، هو أطلق لها ما قيد لها بمجلس ولا بيوم ولا بيوم ولا بشهر ولا بشهرين، أنه إذا أطلق لها الخيار لا ينقضي خيارها بانقضاء المجلس حتى توقف، معناها يوقف القاضي يقول لها اختاري بقاء مع زوجك أو اختار الطلاق أو توطأ من قبل الزوج.
شيخ هذا معنى هذا مثل ما قلت الخيار هذا صار خيار شرط.
هذا خيار شرط
يصير هكذا يشبه خيار شرط في البيوع، صح
شيخ؟ نعم ولكن هو الفرق بين مثل هذه هو ذاك يقولوا له الخيار الحكمي، أنا أجرى له حكمي، وهذا خيار الشرطي معناها اشترطه شخصاني، وهنا في النكاح وهناك في البيع، لأن الخيار في البيع لا خلاف فيه. نعم
لكنه في البيع الشيخ محدد بالمدة ليس على إطلاق، لا
يوجد خيار. نعم نعم. طيب بعد وطن جهل وهذا يجدي كذلك مما لا يعذر فيه بالجهل، المرأة الأمة التي كانت تحت العبد إذا اعتقت تحت العبد ولم تتكلم وعاشرها زوجها، أما جاءت قالت أنا أريد تفريق منه الخيار، يقول لها لا حق لك، تقول أنا كنت ظن أن هذا ما يبقى خيار، يقول لها لا خلاص انتهى الموضوع، لأنه هو معلوم أنه الخيار الأمة أنها لا الخيار بالعتق تحت العبد، قضية بريرة كان فيها ثلاث سنين وخيرات لما اعتق تحت العبد. تحت العبد هذه هي اللي قال بها الحجاز والجمهور أنها تخير إلا إذا كانت تحت العبد وليس إذا كانت تحت الحر، لا خلاف أنها للحق في الخيار، لكن يسقط خيارها لو قالت أنها تختار تبقى مع زوجها أو عاشرها زوجها. لو فعلا بعد عتقها عاشرها زوجها وقالت بعد ذلك أنا كنت جاهلة أن هذا يسقط حق، قولوا لها لا ما نقبل منك هذا واجه لهذا الحكم. هذا هو المشهور. فيه رأي عند بعض العراقيين وهذا ولا شعلي مش عليه خليل يقولون كم لعتقها فراق العبد فقط معناها دون الحر بطلقة بائنة أو اثنتين على رأي إلا أن تسقطه اللي هو الخيار أو تمكنه معناها تمكن الزوجة من نفسها ولو جهلت الحكم فلا يكون لها الحق بالخيار لا العتقة إلى جاهلة العتقة لأنه جاهل بالسبب لا يكون ارتفاقا. إذا كانت جاهلة بأنها اعتقت تمكنها من نفسها لا يعتبر إسقاط لخيارها. هذا هو المشهور والشهر بن شاس وابن حاشم وغيره والقرار. قال ابن القطان قال لا الإمام مالك إنما قال بسقوط خيارها ولم يقبل منها دعوى الجهل لأن الخيار بذلك كان مشهورا في المدينة. فإذا كان في بلد مثل المدينة اشتهر فيه هذا الحكم فلا يقبل منها دعوى جهل كما يشير ابنه جنسي. وإذا لم يكن في بلد اشتهر فيه هذا الحكم يقبل منها دعوى جهل.
هذا أليق.
نعم وهذا اختاره بعض المتأخرين.
صحيح.
نعم بأنه أحيانا يقيد المسألة بالظروف اللي قيلت فيها لأنه هذا يرجع لموضوع القيد اللي قال ابن رشد إنه ما لا يسع وجله أو ما أو قول القول الآخر ما يعذر ما يسأله أبناء جنسه لكن يجد يدخل الثالث اللي قال ابن رشد من الحد إنه ما تعلق به حق الغير لأنه قد يكون للزوج الآخر حق فيه في استمرار. ولكن أيضا الثاني الظرف اللي قالوا عنه إنه مثلا قول مالك إنه إنها لا تعذر بالجهل إنه كان مشهورا عندهم هناك في المدينة وهذا اللي هو مسائل شبيهة في أحكام أخرى قالوا فيها إنه مالك لو رأى ذلك فيها لقال بخلاف قوله الأول يقولوا اختلاف الشهادة في حال في الزكاة في
البحراسة
التين هل هو يدخر ويقتات أم لا. قال بعضهم من أفضل القوت عندنا. نعم طيب أما كفر الظهارة كذلك مما لا يعذر فيه بالجهل هو رقبة الظهار يشترط فيها أن تكون مسلما صح لأنه كفارة الظهار العتق أولا مما العجز عن الصيام صح إذا اعتق أمة وكان اشتراها وكان يظن أنها مسلمة ثم تبين أنها غير مسلمة قال أصبغ أنه لا يعذر بالجهل ولا تنفع ولا لازم يأخذ واحدة مسلمة ويحررها. بعضهم قال هل هو يقصد جهل العين أو جهل الحكم؟ هل يقصد أنه جاهل أن هي هذه ما هي مسلمة أو جاهل الحكم أن غير المسلمة لا يصح اعتاقها في الظهار؟ وقول الجمهور المالك والشافعي وأحمد أن أمة الظهار يجب أن تكون مسلمة مؤمنة قياسا على أمة كفارة القتل ونزعل ما كانوا يقتلون إلا خطأ وقتلون خطأ فتح له رقبة مؤمنة مودية مسلمة. كفارة الظهار ما قيل فيها أنها مؤمنة. الجماعة المالك والشافعي وأحمد قالوا هذه مطلقة اللي هي اللي في
الظهار
اللي في الظهار فتحمل على المقيدة اللي هي حدث اليمين. قال اللي ما حنفة لا كلهم لوحدها هذه أطلقت معناها أن كل رقبة تكفي فيه وهنا قيدت يلتزم بالقيد فيها. نعم طيب
ذاك أربع مملكات قابلية بتتات
يدعي الجهل بحكم الواردة وقال ما أردت إلا واحدة. يقول هناك أربع مملكات وماشي مع كلام زقاق. زقاق قال دالو بتمليكي فيها أربع مملكات يقولوا لا يعرف فيهم بالجهل. قضية ببتة تاتي فيدعي الجهل بحكم الواردة وقال ما أردت إلا واحد. يقول من المسائل اللي لا يعرف فيها بالجهل لو رجل ملك زوجته أمرها فقضت بالبت قالت خلاص ثلاثة. وقال هو أنه كان يجهل حكم التمليك. قالوا له هو هذا اللي أوقعته خلاص لازمك. قال أنا ما أردت إلا واحد هذا نقوله لا يقبل منه ولا ينفع وأجهل الحكم. هذا هو اللي جاب خليل في التوضيح لأنه هذه المسائل كلها مأخوذة من كلام خليل في التوضيح ناقلها نصا كذا ونظمهم. قالوا الشراحة كأنه قال الأمير هذا اجعل هون ادعاء الجهل مكذب له لأنه هو الأصل أو جعل المملك كير مخير لأنه الأصل أنه للمملك أن يناكر المملكة فيما قضت به إلى نوادنا الثلاث. عندهم الأصل أن المخيرة بخلاف المملك أنه ناكر مخيرة لم يدخل مملكة مطلقة. المملكة اللي قال لها ملكتك يا أمرك إنها لو قضت بأكثر من واحدة ممكن أن يناكرها معناها يناكرها ينازعها ويقول لا أنا لم أريد لا واحدة. على هذا أنه ينبغي في هذه الحالة يصدق ولا يسقط حقه إلى قضت بثلاث. لكن حق هذا في المناكرة مقيد بقيود ولذلك خليل يقول لك وناكر مخيرة لم يدخل معناها المخيرة اللي لم يدخل بها يناكرها في الزايد على الوحدة لأنها التخيير ممكن تقضي بواحدة لأنها تبين بواحدة إذا لم يدخل وأما إذا دخل فإنها لا تبين بالواحدة فلذلك إذا لم يدخل بها وقضت بواحد بأكثر من واحدة يمكن أن يناكرها ويقول لها أنا لم أخيرك إلا في واحدة وفؤلي أنا تحصل بها البينونة. أما إذا دخل بها في التخيير فلا يحق له أن يناكرها في الزائد على الواحدة إذا قضت بالثلاث. ليش؟ لأنه معنى التخيير الانفصال نهائيا وذلك لا يقع إلا بالثلاث مفهوم. ولذلك يقول خليل ولا كرم مخيرة لم يدخل ومملكة مطلقا. المملكة سواء دخل بها أم لم يدخل لو الحق في مناكرتها في الزائد على الواحدة إن زادت على الواحدة معناها يناكرهم يخالفهم فيما قضت به إن زادت على الواحدة طلق الواحدة. لكن بالشروط إن نواها معناها كان أولا قال أنا نويت واحدة فقط. إذا لم يكن نواء واحدة في البداية لا يصدق. وبادر عندما قالت قضيت بالثلاث بادر قال لا أنا إنما قصدت واحدة. أما لو سكت من يمضى لي. وحلف لو ما حلف ونكل تلزم عليه ولا تحلف فيه لأنه هذا الشيء لا يعرف إلا من قبله. النواء وبادر وحلفين دخل وإلا فعند الارتجاع معناها يحلف الله إلى 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 كان ما دخل إلا عند قصد الارتجاع العاد وإلا ما يحتاج. ولم يكرر أمرها بيدها معناها شرط أن يناكرها إنه ما يقول لها أمرك بيدك أمرك بيدك أمرك بيدك. إذا قال لها أمرك بيدك مرات كررها لا يحق له مناكرتها في الزائد على الواحدة لأن التكرير يقتضي أن لها أن تأخذ باثنتين وثلاث.
إذا أراد التأكيد
إلا أن ينوي التأكيد كنصبها إلا أن ينوي التأكيد استعجلت الشيخ إلا أن ينوي التأكيد كلامك صح إلا أن ينوي التأكيد معناها المحل أن التكرير يمنع من المناكرة في الزائدة على الواحدة إلا إذا لم يدعي التأكيد كنصبها كما أنه في الطلاق لو نسق الطلاق وقالها نسق معناها متتاليا طالق 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 وقال أردت التأكيد يقبل منه. ولم يشترط في العقد، معناها شرط أنه له الحق في مناكرتها إذا لم يكن التمليك شرطا في العقد. أما إذا كان التمليك شرطا في العقد بأن قال لها في العقد أمرك بيدك، والله إن فعلت كذا فأمرك بيدك، هذا لا يحق له مناكرتها في الزائد على الواحدة. وعليه
لماذا؟
لأنه الشرط في العقد يقتضي تأكيد أكثر، فمعناته أنه عاطيها خيار أكثر. فعليه أنه هذا هو الشروط اللي يكون له لا حق له في المناكرة، معناها إذا وجدت هذه الشروط لا حق له في المناكرة ولو ادعى الجهل.
إلا عند ارتجاع الشخص، إلا عند ارتجاع،
عند قصد ارتجاع، قصد يرد. نعم. طيب،
من تقبل التمليك ثم صالحة
من بعد أن تسأل عما قبلت فتدعي الثلاثة فيما قد ثبت من قبل كي ترجع فيما صالحت، لسه على الزوج بشيء ترجع. يقول من مسائل التمليك هذه الثانية منهم، لو الشخص ملك زوجته أمرها قالت أنا قبلت ثم تصالحت معه بعد ذلك قبل أن تسأل عما قبلت وقالت بعد أن سئلت كنت أردت الثلاثة وكأنها تريد ترجع فيما صالحت به، لا ترجع بشيء على الزوج، لأنها حين صالحت عرفنا أنها لم تطلق ثلاثة ولا تعذر بالجهل. من تقبل التمليك ثم صالحت بعد أن تسأل عما قبلت فتدعي الثلاثة فيما قد ثبت من قبل كي ترجع فيما صالحت، ليس على الزوج بشيء ترجعه، معناها ملك زوجها أمر وقالت قبلت والصالح بعد ذلك قبل أن تسأل عن إيش اللي قبلت، ثم قالت بعد أن سئلت كنت أردت الثلاثة، وهي تريد ترجع ذاك اللي صالحته به أعطاته مال، ذاك لا ترجع لي بشيء على الزوج لأنها حين صالحت عرفت أنها لم تطلق ثلاثة ولا أعذرها بالجهل.
صالحت يعني دفع من الصلح المال.
نعم. الثالثة هي اللي قال ومن تملك لغير يقطع تملكها إن أعطيت قبل القضاء وليس تعذر بجهل فرفضها. هو الأصل أنه الزوج يملك الزوجة لكن قد يملك غيرها، يقول له يا فلان أعطيتك وقت لك أمر فلان طلقها أو تخليها. قبل أن يقضي هذا الرجل بشيء، المرأة مكنت نفسها من الرجل من الزوج، نقول للرجل سقط حقك، سقط حقك ولو ادعى الجهل أو ادعت هي الجهل. هذا إن كان المملك الثالث علم بتمكينها من نفسها طائعة مختارة لك واضح أنه سقط حقه لأنه وافقها. إن كان لم يعلم هنا يقع خلاف داخل الفرق الملكي، بعضهم قال نعم ولو لم يعلم يسقط حقها لأنه جعل الحق الأصل الهي، والبعض قال لا هو أعطاه له الحق في التمليك وما دام لم يعلم بتمكينها هي من نفسها للزوج فلا يسقط حقه في الخيار. اللي قاله محمد بن مواز واستحسن اللخمي أنه إذا مكنت من نفسها غير ولم يعلم المفوض بذلك لا يسقط حقه في الخيار. واللي قالوا الجماعة الأخرين ورجحوا بهران في الشامل والتتائي والشيخ سالم أن مجرد تمكينها من نفسها يسقط خياره وذاك مفوضة.
بس كفن على قول يعني إن لم يعلم إنه ما زال الخيار بيدي كيف يعلم؟
ما يعلم هي يعلم غير يعني قد تقول أنا أستعينك أنا لا هنا مكن نفسي من زوجي مني. واعتقد انه اللي قال انه يسقط خيارها يسقط تملكه ولو
لم يعلم
كانه هذا ما قاله هم لكن انا اعتقد انه كانوا راعوا ان الاصل بالتمليك انه حق لي وانما هو نائب عنها فما دام تمكنت من نفسها معناها انها اختارته ومعناته ان الزوج ايضا سحب منه هو تفويض الامر
أنا هذا الشيخ أنه يمكنها أن ترفضه تقول لا لا يمكن كذا أنا هذا يمكن أن ترفضه أن يكون هذا الشرط
لا هو 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 ما يمكن أن ترفضه لأنه الطلاق بيد الرجل وهذا الشخص الثاني جعله نائب عنه نعم ولذلك في فرق بين التفويض بين التمليك وبين التوكيل لأنه لو ما مكلت شخص على أنه طلاق زوجته ما ناديته قبل أن يطلق وقلت له خلاص أنا عزلتك خلاص ينعزل ما عنده حق في ظل الباقي لكن هو كأنه تفويض منه هو له بعض صلاحياته قال الرابعة
التمليك الشيخ لو أحد فوق يعني ملك آخر أمره ما استطيعش أن يسقطه
كيف؟
هذا الشيء الثاني هذا
أيوة
استوجع طال الرجل يقول له أنا ملك
عزله
أيوة
هل يستطيع أن يعزله بعد ذلك؟
في 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 في
التمليك
إيه هو يذكروها في يذكروها في 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 الوكالة لأنه إيه طبعا لأنه الوكالة من هو وكيل عنه يعتبر إن شاء الله خليه عنه شو
إيش الفرق بينهم في التمليك وفي التوكيل
128 فوضه لها توكيلا فله العزل إلا لتعلق الحق لا تغييرا وتمليكا حتى لها هي توكيلا فله العزل إلا لتعلق الحق لا تغييرا وتمليكا وحيل بينهما حتى تجيب فأعتقد أنه لو فوضه لها هي توكيلا له العزل هي ولا لتعلق الحق الغير ولو فوض لا تأخيرا وتمليكا لا يحق له ولو فوض لذلك حتى تمليكا ممكن ينزع منه لأنه بالنسبة له هي عندها فيه الحق وبالنسبة للغير ما عنده فيه الحق لو وكل مرأته على الطلاق قال له مكلك على الطلاق هم أراد أن ينزع منها له الحق فينزع منها لكن لو, 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 لو ملكه لها أو خيرها لا لحق له في أن ينزعه منها مفهوم لكن لو ملك شخصا ثالثا او خيره ممكن لانه هو هذا ما متعلق له بشيء اللهم اذا كان ملكه هو الزوجه او طلقها او خيرها لكن لو عزله هو قبل ان يقضي بشيء ممكن لانه انما هو نائب عنه ولا يتعلق له بحق بشيء نعم
لكن من
التقطيع
المجلس اول قول مالك بالتقطيع
كذا كما لم تقضي في المجلس فيه أول قوله مالك فالتقط فيه هذه فتنة ذكرناها وإنما أتى هو بها جمع للنظائر إن كذلك من الزوجات الأربع من النساء الأربع اللي لا يقبل منهم دعوة الجاهل في التمليك من ملكها زوجها ولم تقضي في المجلس حتى انقضى المجلس فيسقط خيارها ولا يقبل منها دعوى الجهل في أول قولي مالك في قول مالك الأول وسبقنا ذكرناها سابقا وشرحناها لكن هو أعاد هنا لجمع النظائر طيب في واحدة خامسة ما ذكرها هو في النوم لكن أشار إليها في الصحو لأنه أشار إليها أيضا المنشور في اسمه يقول على أنه في نسخة في من من السقاق من المنهج يقول خمس بتمليك جعلهم خمس وعليه الخامسة المملكة إلى ما كانت من نفسها عالمة بالتمليك ودعات الجهل بأن التمكين يسقط خيارها ما يسقط خيارها لأنه اللي ذكرنا هناك أولويته ذيك الخيار كان لشخص ثالث فمكنت هي من نفسها فيسقط خيار ذلك الشخص فكيف إذا كان الخيار لها هي ومكنت من السياسة قلت خيارها اتفاق لك ما في خلاف، ولو دعت الجهل لأن أنت عندك الخيار فمكنت من نفسها، أما دعت الجهل يقولوا خلاص انتهى من الموضوع خيارك سقط. نعم
شاهد مراجعة عند القضاء
أبي ورمي فيها عذر رفض شاهد لشخص قال هذا المال الفلان جاءوا القاضي شاهدين وشهدوا بها وحكم القاضي بشهادة ونفس تم التنفيذ. بعدما تم التنفيذ جاء الشاهد قال والله أنا أخطأت والله ما هو حق، هو حق فلان. قالوا خلاص الحكم مضى أنت تغرم. ليش أختينا كنت خاطب؟ نقول العذر العمد والخطأ يما للناس سواء، مفهوم واضح. وهذا اللي صار له معاصم قلتوا وراجعون عنها قبوله اعتبر عنها وراجعون عنها ليش من الشهادة وراجعون عنها قبوله اعتبر من الحكم لم يمضي وإن لم يعتذر. إذا رجع عن الشهادة نقولهم منه إذا كان الحكم ما مضى القاضي ما فات بت الحكم أنت لا جيت شهد وبعدين رجعت تقول والله أنا كنت غلطان نقبلهم وسؤولوا لم يعتذر. وإن مضى الحكم فلا يقبل رجوعهم. واختلف في غرمه لما بها قد أتلف اختلف هل يغرم ما أتلفه بشهادته على ذلك الشخص هل يغرمه أم لا. اللي قاله ابن القاسم الشبة أنه يغرم وهو المشهور، والقول أنه ما يغرم إذا كان قال أنه كان مخطئا لابن الماجش. وراجعون عن هذه الشهادة قبوله قبول رجوع يعتبر من الحكم لم يمضي إذا كان الحكم لم يمضي القاضي ما حكم به وإن لم يعتذر ولو لم يعتذر عن رجوع عن الشهادة مفهومها. وإن مضى الحكم القاضي حكم به فلا يقبل رجوعه واختلف في غرمه اللي هو الشاهد ما بها قد اختلف هل يغرم ولكن هو المشهور قول ابن القاسم والشب اجتمعوا عليه المذهب ابن القاسم والشب خلاص. القول الآخر المقابل ضعيف ابن ماششون أنه لا يغرم. وشاهد الزور اتفاقا يغرمه في كل حال والعقاب يلزمه. يقول هذا حتى القول ابن ماششون لا يغرمه إلا في الشخص اللي غلطان، أما الشخص اللي شاهد بالزور لا يغرمه ولا يعاقب أيضا ويشهر به ولا يقبل منه دعوات الجهل. نعم
يرد استحلال الشاهدان
ويستخدم ويستخدم
ويستخدم أو يرى الاستحلال شاهدان والحرم ويستخدم ويسكتان. هذا أيضا ما لا يقبل فيه دعوة الجهل. لو شاهد شاهدان فرجا يستحلوا بغير شيء غير مشروع المرأة مع رجل ما عنده بها علاقة شرعية أو محرمين وسكت ولم يرفع الأمر للقاضي هذا تكون جرحة فيه ولا تقبل شهادته بعد ذلك. أو رأى حر يستخدم واحد أخذ حر وجعله عبد ويستخدمه وما رفع شهادته هذا تسقط شهادته وتكون جرحة فيه لأنه فيه بعض الحقوق تجب فيها المبادرة. خليل يقول في محض حق الله تجب المبادرة بالإمكان. إذا كان الحق لمخلوق فقط لا تشهد إلا أن تطلب منك الشهادة. هذا هو الجمع به بين الحديثين يأتي قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا والحديث الآخر تسبق شهادتهم يمينهم ويمنهم شهادتهم معناه أنه واحدة منه عدة منها فضيلة واحدة منه عدة رذيلة. فهذه اللي رذيلة أنه حق بين اثنين ما يجوز لك أن تجي للقاضي وتشهد الخصم ما طلبها منك لكن لو كان هو ما هو عالم بها يجب عليك تتعلم أنك عندك شهادة. لكن إذا كان في محض حق الله رأيت فرشا يستحل بشيء حرام أو رأيت حرا يستخدم أو ما إلى ذلك أو من الشأن الحقوق أو وقفه وكذا يجب عليك أنك تبادر وتجي للقاضي وتقول له أنا أشهد بكذا كذا كذا. فإن لم تبادر بأداء الشهادة وأتي تتشهد بعد ذلك ما نقبل شهادتك نقول لك شهادتك سقطت. ليش؟ مشروع. ليش جرحت؟ لأنك كان واجب أنك تبادر وتشهد وما بادرت فهذا مسقط لشهادة.
عفوا صنع أو يرى الاستحلال شاهدان الاستحلال هذا والعياذ بالله الواحد إذا شهدان يضرب كالقذف.
لا هو لك الزنا، الزنا هو في مستودي ما تحريمه الزنا، لأنه مسألة وقتية، مسألة وقتية، ولذلك الأفضل فيها الستر إذا كان ما هو شخص مشهور بها، ولا يكون يشهد يكون إذا كان أربعة. لكن لو رأى شخص مثلا أخذ امرأة وجعلها زوجة له وهو لا عقد له عليها ولا علاقة له بها، يجب عليه يقول هذا ما عنده بها علاقة، أو يعلم أنها رضيعته يقول لا هذا رضيعته واجب عليه، ما يسكت، ما نعرفين شايفينه بيته ساكنين، أنت تعرف أنها رضيعته يجب عليك تبلغ عنه، يقول هذه لا رضيعته، مفهوم؟ كذلك شخص عنده واحد حر ومستخدمه جاء له عبد، أنت تعرف أنه حر، يجب عليك ما تسكت تبلغ عنه.
شيخ إذا لم يبادر في حقوق الله تسقط عدالته؟
أيوة وفي محض حق الله تجيب المبادرة بالإمكان، ولا يقبلونه دعوة الجهل. يدعيان بعد أن لم يعلمها أنهم هم عالمين أن هذا واجب، فليس تقبلوا شهادتهم بعد ذلك. طيب،
وبيع جارية،
وبايع جارية وادعيا طلاقها أو موت زوج بعيا، فلا يجوز الوطول الذي اشترى حتى يرى بينة لما يرى، وإن أراد ردها يظن ما قاله مقبولا فلنعه التمام. ما هي هذه المسألة؟ شخص اشترى من شخص جارية، أراد يبيع له جارية، قال له هاي نبيع لك هاي الجارية، قال لكن هاي الجارية كانت مزوجة لكن طلقها، والله كانت عندها زوج ومات، فهو صدق فهذا وأخذ الجارية واتخذها جراش، قال هذا ما يجوز له، لأنه لما أقروا لك بأنها أصلا كانت عندها زوج أو لا يجوز لك أن تأخذها حتى يثبت بالبينة أن الزوج هذا طلقها والله مات عنها، والدعاية اللي هو منه البائع والجارية، لأنه قد يكونوا متفقين على هذا، فما يجوز لك أن تتصدقهم في هذا، ولو صدقتهم تكون فعلت شيء لا يجوز لك، وإن أراد ردها وإنه ما قاله مقبولا فلمن عندما لا أراد ردها، قال لا خلاص أنا سمعت هذا لكن جهلت أنه حرام علي وطأها وظنيت أن قول سيدها يكفي، ما يكون له ردها ولا يعذر بالجهل، هو أخذها واتخذها بهذا بقولهم، بعدين قال لا أنا ما قالوا لي، أنا ظنيت أن كلامه ما صح وأن جائز اللي به الوطأ، قالوا لا ما يجوز لك، قال خلاص أنا نريد نردها الحين، قالوا لا ثبتت عليك لكن فعلت شيء محرم وثبتت عليك لأنه ما كان يجوز لك الوطأ حتى تبت بالبين فيما أنت ما انتسب هذا المن،
وهي الحالة يحد وضع،
لا ما يحد لأنه هو أخذ على أنها
شبه
هو أخذها اشتراها وأنها أنها زوجها طلقها أو مات عنها، لكن هو يريد يردها الحين من جديد، قلوا أنت صدقتهم في البداية وما كان لك الحق تصدقهم، ما لك الحق ترشي أيضا وتقول أنا لا على قولهم على قلت لي إنهم ما يصدقون ردها، لأنه هو لما اتخذ خلاص ما عاد عنده الحق ردها.
طيب لو صدقها من شيخ على أنها ليست ذات زوج،
خلاص هذا هو الواجب،
ثم ثبت أن بعد ما اشتراها أنها عندها زوج،
عندها الحق في ردها،
عندها الحق في ردها
إيه؟ إذا كان لم يطأها،
لا إذا وطئها
ما عنده الحق في ردها،
لكن بعد ذلك لا يحق له
أن يطلع. لأنه صدقهم، هذا هو اللي قالوا، لأنه صدقهم
وصدقهم شيخ في أنها ليست لذات زوج ولا
أيوة. لأنه
على مدى سيبحث إذا قالوا له الأولى ذكر التعليل أنه إذا كان ذات زوج وطلق عليها أن يبحث أنه طلقها أو
أيوة.
طيب إذا كان هي قالوا له أنها ليست ذات زوج على مدى سيبحث إذا قالوا له
يبحث حتى يتأكد يثبت عنده بالبينة أنه صحيح أن زوجها طلقها أو مات عنها، لأنه أثبتوا أنها أولا متزوجة، لأنهم لو ما أثبتوا أنها متزوجة خلاص الأصل عدم الزواج، لكن لما أثبتوا الزواج الانتقال عنه بالطلاق أو الموت لا بد لهم شهود.
طيب إن الثانية شيخ، الحالة الثانية أنها قالوا لها أنها ليست ذات زوج،
أيوة
كذبوا عليك،
أيوة
ثم ثبت أنها ذات
زوج، لا ياك عيب، ياك عيب، ياك عيب، عيب. نعم عند الحق فيها الرد، لأنه الـ 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 هذا من عيوب الإماء، لأنه إذا ظهر أن لها زوج له الحق برده، لأنه قد يكون يريد اتخاذ الفراش، وإذا كان لها زوج لا يشفي له اتخاذ الفراش. هذا من عادة سلامته.
شيخ، ولو أخذ إذا هو في هذه الحالة اللي يعني لا يؤخذ إذا هو
كذا
هو ما عنده ما عليه علم الغيب، انه غيب يصل، هو انسان اخذ لا بعلم. نعم.
تعرف الخيار بعد الاندي حتى يقول انه هو تقتدي.
يقول كذلك مما لا ما لا يقبل فيه دعوة الجهلي، ان اشتريت من عندك شيء بخيار مدة معينة، لك هذا اعطيك في الخيار ترده وتمسك به، اعطيك ثلاث ايام، مضى اليوم ايام ثلاثة او اربعة او خمسة ما رديته، بعدين شيء تقول تعمل لها رد، يقول لا خلاص انتهى الموضوع. تقول والله انا ما شكيت، والله ظنيت ان هذا الامد ما هو لازم. لا ما نقول هنا، ولا يقبل منك دعوة الجهل، ولزيمه بانقضائه. الخيار الشرطي لمده معينه يلزم البيع بانقضائه. انا اعطيتك ثلاث ايام تختار فيه، وما اخترت، ما جيتني رديت لي بشيء، خليت الشيء عندك ولين مضى يوم يومين وانت قادر على ترده، ما رديت خلاص.
طيب يا شيخ، لو قال لي جهلت انها اربعة ايام، انما هي كنت تظنها ثلاث، مضى اربعة.
لا
هنا يعلم،
ما هو هذا هو
لا
لا, لا ما هو هذا، ما هو هذا ليش؟ لان الخيار لازم حد حدين، انا وانت حددناه حد، لانه انما خيار وشرطي، فلازم وانت عرفت احنا توافقنا على انه هالت ايام اربعة خمسة على حسب الشيء، لان الاشياء تختلف مدتها اللي في الخيار. فإذا أعطيتك مدة وانقضت المدة وما رديتوا لي، ولا قلت أنك رديت بالخيار، يلزمك الخيار، يلزمك المبيع، ولا يصدق منك دعوة شرب. والله ما كنت ظان إن بقاو عندي يمنعني من الرد، ما نقوله هنا لأنه متعلق بحق الغير. أيوة.
من يباع الظهور يحضر وليس ينكر ولا يغير،
يدعي لعدم الرضا والجهل المعذر بلا خفاء. قال كذلك من المسائل لا يعذر فيها بالجهل، الرجل انباع مال الشيخ إيهاب، أخذ الشيخ بقطايح حقه وباعه للشيخ وقبض
عبد الحميد
وقبضت انت الثمن وهو حاضر ولا تكلم، ودعى انه ما رضى، ودعى الجهل، ما نقبلهم. لان العاده، لان العاده الشخص لا يسكت عن ماله ويباعه.
اي احد
باعه علم رضاه والجهل لم يعذر بلا خفا. نعم.
جاهل بالطبي وشعيته طبعا تسكت،
وجاهل بالطبي شخص جاهل بالطب وقتل الناس بعمله، هذا 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 لا يعذر بجهله ويؤخذ منه يعاقب عليه، لأنه جاهل بالطب ما يجوز له، والعالم بالطب إلى اللي تعمد يؤخذ منه، إلى غلط في الطريقة العادية ما 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 ما, 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 ما يغرم، ولكن إلى غلط بأنه مثلا أعطاه دواء ليس له أصلا، والله كان له يسوي عملية لهذه العين وسوى عملية لعملية أخرى، هذا
يكون فعلا ما ينبغي،
يعود إلى الضمان،
يعني
شيخ
فقط
هي. ولكن جاهل الطبي
مساس الشيخ
دي على العقل،
لا هو دي على العقل، يكون إلى الله إذا ثبت العمد.
جاهل الطب أيضا على العقل،
لا عليه هو، لأنه في خلاف عليه هو.
لا هو جاهل شيخ، الآن في فرق، يعني مش أليس مثل واحد عنده ليس جاهل بالطب لكن أخطأ في مسألة،
لا أخطأ غير، هو 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 هناك هو الجاهل بالطب لا يضمن على طول قاعد مطلقا، غير الجاهل بالطبي إلى 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 سوى
ما لا ينبغي،
ما ينبغي أصلا ونتج عنه الموت، هذا ما مسؤول عنه.
نعم، لكن لو فرط،
لو فرط مسؤول، و و و وكذلك لو لم يفرط ولكن زاد الجرعة أو قلع درس ما هي درس المرادة أو سوى العين ما مكان ما هو، هذا أيضا عليه الضمان. وإذا تعمد الضرر يقتص منه، وإلى قصد النفع وضر يكون نظام إهماله ولا شيء على عقلتي. هذا الطبيب الجاهل، الطبيب الجاهل إذا تعمد الضرر يقتص منه، وإذا قصد النفع فضر يضمن إهمال ولا شيء على العقل. معناها ما على عقل تعليه بنفسه.
لا لا، ده الطبيب العارف.
لا، هذه أولا، الطبيب العارف الأصل أنه ما يضمن إلا إذا ثبت خطأه.
أيوة، إذا ثبت خطأه
نعم يضمن.
يضمن كدي على العقل ولا على
أيوة نعم، في خلاف العقل وعليه نعم، لكن صحيح أنها من باب الخطأ، لكن بشرط أنه يثبت. يقولوا الأطباء أن هذا الشيء اللي أعطاه ما هو اللي أعطاه، لكن لو أعطاه شيء ولا نفع فيه ما يكون ما يكون عليه شيء.
أخطاء كثيرة الآن.
طيب،
والرجعية طأها حديدها فتصبح
مفتي.
رجعية
الرجعية طأها حديدها
كذلك الرجعية إذا ادعى وطئها زوجها وسكتت وادعت انقضاء عدة لها، قالت والله هي تعرف انه ممكن يردها لها في العدة صح، لكن هو وطئها فمن بعد وطئ قالت والله لا عدتي كانت انقضت. قلت لها ليش ما قلتيها؟ قلت لها كنت جاهلة وانا ان هذا صالح. قلت لها لا انا اقبلها، معناها انك كنت في العدة وخلاص الرجعة ثبتت، ولا اقول هذا اول شيء.
لماذا؟ لماذا صادقة أن العدة انقضت؟
صادقة ليش تتمكنوا من نفسها إذا كانت صادقة؟ ما تقبلوا منها؟
إذا كان جاهلة مثلا،
جاهلة بحكم تقصد يعني ليش متزوجة؟
أيوه.
ومن يفتي الحكم قد تصدى بغير علم في الهوى تردى.
اي المفتي لا يعرف شيء بالفتوى، يضمن ما افسد بالفتوى. يقولوا من يفتي الحكم فيه قد تصدى بغير علم في الهواء تردى، من سقط في الهواء، لأنه لا يجوز له أن يفتيه إذا كان إلا إذا كان عالما. يقول الحطاب من أتلف بفتواه ماله إن كان مجتهدا لا شيء عليه، وإن كان غير مجتهد يعني المازر إنه يضمن ما أتلف، ويجب على الحاكم التغليظ عليه وممكن يأدبه، إلا إذا كان لو تقدم له اشتغال بالعلم يسقط عنه الأدب وينهو عن الفتوى إذا كان ما هو أهل لها. إلا أنه اللي قال ابن رشد أنه إذا كان هو ما باشر أنه ما عليه الضمان لأنه غرور بالقول فقط، هذا في سبق أن تكلمنا عنه، إلا إذا كان تولى فعل ما أفتى به فيضمن. معناه أنه إذا كان أهلا للفتوى ما يضمن، وإذا لم يكن أهلا للفتوى اختلف هل يضمن أم لا إذا كان لم يباشر، وبناء على الغرور القولي. إذا كان لم يباشر
إيش معنى لم يباشر؟
معناها لم يباشر ما أفتى به،
لم
يفتى به. فإذا كان لم يباشر يرجع على الغرور بالقولي. الغرور بالقولي اختلف هل يضمن صاحبه أم لا، والراجح المشهور عندهم أن الغرور القولي لا يضمن صاحبه. على هذا قال ابن رشدين أن المفتي إذا كان غير متصب ولم يباشر ما أفتى به أنه لا يضمن لأنه غرور قولي، وإذا باشر ما أفتى به أو كان منتصبا للفتوى أنه يضمن لأنه اتصابه كيف مباشرته. إذن المنتصب أنه يضمن إذا كان لا علم له، أنه المفتي يجب أنه إذا كان لا يفتي به يكون له علم به صح، ولا يجوز له أن يفتي بشيء لا يعلمه. إن كان أهلا لذلك وعالم ما عليه في الضمان فيه ولو أخطأ لأنه عليه اجتهاد، لكن إذا كان لا علم له فهذا قالوا يضمن يكون السلام. لكن هل يضمن مطلقا أم لا؟ هل يختلفوا فيه؟ المازري قال يضمن ويؤدب، قال ابن رشد يضمن إذا كان باشر في نفسه الفعل وإلا يكون من غرور القول، وقالوا أيضا مثل المباشرة إذا كان منتصبا للفتوى. مثل
منتصب
الفتوى يكون
جاهل. جاهل. الله مستعان. الله مستعان.
أسائل أطلع من المصابي
خلوات فضائية شيخ يطلق عليها أن انتصب الفتولة
تقريبا
انتصب لملايين
لأنه قد يكون يسبب مخاطر كبيرة.
السارق أدنى من المصابقة وجد فيه
وادعى الجهل يحد. كذلك لو شخص سرق شيء وجعل انه بس يجعل انه ما فيه قدر النصاب، نصاب ماله 4 دينار وسرق شيء قليل ولكن بعدين تبين انه في مصرور فيها 3 دراهم مره كذا نحده. ليش؟ لانه اصلا السرقه ما يجوز. سرق ثوب ما يساوي نصاب وبعدين وجد فيه نصاب
شوف زعب
حتى أيوة.
كالشفيع قام بعد العام
كذلك الشفيع حد الشرعاء ماله سنة هذا الشخص شريكك باع للشيخ نصيبه انت ساكت ما تكلمت لما ضاعت السنة ما أتكلم شيتنا بعد السنة قلت والله ماني راضي خلاص منه لا ماني قابلي مضت السنة أخي قال والله ما شقيت إن هاي السنة تسقط حق يقول لا لا خلاص تم الموضوع تم قلت السنة ما تكلمت خلاص نعم
محلف الأبي ومن يحد ومن يحده
محلف الأبي ومن يحده ما له شهادة من عده وله حق على أبيه النساء قال القاضي حلف لها الوالد نريد يمينه حلف القاضي يقول خلاص هذا يشير حفيه ما يجوز لك تحلف والدك هناك من قال لا يحلف له أصلا ومنهم من قال يحلف له لكن تسقط شهادته بذلك إذا المقالبة المتعلقة بها حق لغيره إذا كانت يمين عليه هو وقلبها كانت يمين عليه هو وقلبها على الغير والله متعلق بها حق الغير إنها ممكن لكنه هو يحلف مبتئيا لا يجوز بعضهم قال لا يمكن منها وبعضهم قال يمكن منها لكن تكون جرحة فيه لأنه هذا بعيد من الاحترام حلفه ولا يعذر بالجهل وقال واحدين ما تسقط به شهادته لأنه قد يكون عنده حق مسكين وهو المشهور أنه ما عنده حد أبوه لا حق في تحليفه وقالوا والقول الآخر أنه عنده الحق في التحليف ولكن يترد به شهادته نعم
ومن يحده
يحده لا القاضي ها ومن يحده من يحده أباه حد مثلا كيف حد القذف مثلا وطلب حد به فحد لذلك هذا يكون جرحه فيه الله
أقل شيء جرح حد
فيه والبدويين أقل
والقول الآخر أنه ماله حد قاع ولا تحليف
نعم. والبدويين أقر بالزنا والشرب لا يعذر فيما أم
أمنا
فيما أمنا
فيما أمنا
هذا بالله واحد بدوي يجي وقال معقول أعتقد بزيادة الزنا والله الشرب يقول والله ما نشاهد ما نشاهد يقول لا لا هذه الأمور الواضحة ما يعذر فيها بالشيء بخلاف واحد حديث عاد بالإسلام جاي من إدغال آسيا ذاك وكذا ما سبق لهم ما مشكلة لكن واحد بلاد المسلمين بدوي ما كنت أقول أنا ما أعرف أقول لأنه اليوم معروف عند المسلمين كلهم الزنا حرام وشرب الخمر حرام فما نعذروه بدعوات جهل ويحد في ذلك
شيخ أمن هذا إيش معناه؟
قصد؟
نعم فيما أمن تتمات هذه اللي
شكلها بالضمة يا شيخ لا يعذر فيما أمنا عندنا بالضم
والبدوي هنا قرب بالزنا والشرب لا يعذر فيما
أمنا
أمنا
أمنا معرفته به عليه يعني معرفته بهذا الحكم يعني
أمنا
بأنه
يعرف
ممكن
هنا الشيخ جعل لها علامة فهرسة علامة
ما أقولك ما شرح
لا يقولوا منها من قذف رجل يظنه عبداً
لا هذه مسألة أخرى ذيك لا فرعية أخرى أنه ما قذف الشخص يظن عبده تبين أنه حر أنه لا يعذر بدعوى شهر ذلك لأنه أصلاً ما يجوز لي يقذف فوق عصر
على الشيخ هذه لا يعذر فيما أمنا
أين العقوبة؟ ومنها ومنهم تبع المسألة ليست أمنها يا أمانتها
تتميم على كل علم مشكلة
تتميم
الشيخ جبت هذه
موجود عندي السيد
هذه سبب السنة الصورة اللي قال قرار الجهة لا يعذر به وهو اللي مشى عليه خليل ومشى عليه كثيث وقال كفى وجاه لمن جانوا به لا يسعه ما لم ينم عن الملاح موضعه عن بلد العلماء لكن قال بعض العلماء منهم الشيخ ابن تيمية ان العقائد انها ما هي واحد فيها ما هو ضروري يجب على كل مسلم يعرفه وفيها مسائل قد تكون تحتاج إلى خبرة ومعرفة فإذا كان جاهلاً بها يعذر بجهله خصوصاً إذا لم يسبق له التقاء مع العلماء وهذا منه مثلاً مسألة الرجل الذي كان مسرفاً على نفسه وقال لأولاده اذكروا مقعد بن إسرائيل كان قال لأولاده مت فحلقوني وذروني في التراب في البحر لأن ربي لو قدر علي أنه سيعذبني أنه لما مات الله أمر الرياح وكل شيء والبحر غيره يتم ما فيه وجمعوا سأله ربه فقال يا رب خشية منك فهذا هنا قالوا أنه عذر بجهله مع أنه هو كأنه قول يقتضي الشك في قدرة الله لكن هو المشكلة ما هو هذا أنه الغالب أنه مسائل تكون من الإلزامات هذا هو اللي وقع بين طوائف المسلمين لإلزامات لأنه الناس اللي تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مقرة بربوبية الله وملكه ومقرة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن الإلزامات هذه هي اللي وقع فيها اختلاف كثير معناها يقول واحد يلزم على قوله كذا وهذا كذا كفر
لازم القول
والأخر يقول لا لازم القول يعد قول عليك ورضيه وانتشد والصحيح أنه لا يلزم وليس به وأنا سبق أني حصلت مسألة هنا أصلاً واحد وزيرة مسألة هنا كان نقاش وكذا وقال واحد إن كل شيء في الشريعة قال الآخر إن كان كلام فيه يقتضي إن الشريعة ما هي كاملة والله كذا إنه القوانين أيضاً أتت بأشياء مثلاً مفيدة وأشياء كملت وكذا فقال هو انت ارتديت فهو رفع عليه دعوى وشحر به ونسود الرد وذاك الآخر أيضا رفع ضد دعوى الحسبة فبحث عن المسألة إنه هو يمكن قال أنا لا أقصد الإسلام ما هو كامل لكن قلت إنه القوانين والأنظمة وهذا أنها فيها مسائل قد تكون مفيدة والمسائل ما في النص وبحث عن هذا المسألة والخلاف وذكرنا من علماء مجتمع له ومنهم من نظر القصد ناظم هذا الكفاء يقول والجهل ما جهلوا به لا يسعهم لم ينعوا عن المناح مبدعون انه جماعه الامه اجمعت الأمة في من أجرى على لسانه ضلالا كفرا ليس يحكم له بالردة والنس في عمدته وعمده معناها يقول أن اجمعت الأمة على من أجرى على لسانه ضلالا معناها ضلالا هو نسي خطأ الضلال هو مع الخطأ كفرا ليس يحكم له بالردة إذا تبين أنه كان مخطئ كما في الحديث الصحيح أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت اللهم أنت عبدنا ربك أخطأ من شدة الفرح ولا شعر الردة فقال اجمعت الأمة في من أجرى على لسانه ضلالا كفرا ليس يحكم له بالردة والنسبي عمدتي وعمده اللي يقول أنهم اختلفوا الصهل يؤخذ مجرد الألفاظ أو بالمعاني فهو يقول وإن خالفه جبلة كثير منها أبو الفضل عياض جبلة فاللفظ للقصد وإن صحر عوض لأنه كلام القاضي عياض في الشفاء مثلا في تشدد كثير في مسائل الردة هو تبعه فيها خليل فاللغو للقصد وإن صحر عوها كذا قرائن الحال لغو فقد صبوا لصوبه مرارا معنى ذلك أنه اتجهوا اتجاه المقاصد في أوقات كثيرة وقد صبغوا لصوبه مرارا واعتبروا المقاصد اعتبارا. بالكفر من لم يضمر الكفر أبوا إن 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 لا يكفروا حتى يشرح الكفر صدره. فذكرت هذا الخلاف وأيضا لي فاد كتاب فيه رسالة جيدة لإمام الغزالي وهو يقول فيصل التفريق بين الإسلام والزندقة. مهم أنه واحد يشوفه لأنه يبين أنه أي شيء فيه تأويل يقتضي الإيمان هو التصديق، وما دام فيه وجه من وجوه التصديق فلا يعتبر كفرا.
الإسلام أو الإيمان الشيخ والزندقة
بصر التفريق بين الإسلام والزندقة. هذا اللي نتكلم على لأنه حاولنا ممكن يكون عنده ذاك اللي هو كان همه حاكم بالتشهير، قلنا أنه هو قال ما يعتقده ولا شيء عليه في ذلك. وإنما وقد فرق الأئمة بين تكفير القول وتكفير القائل كما اشتهر في كتب العقائد، ومن بسط القول في ذلك الشيخ ابن تيمية في عدة مواضع عن مؤلفاته أنه لا يلزم من كون القول كفرا مجتمع على قائله المعين بكفره، لقد يكون قاله عن جهل أو تأويل مما يمنع تكفيره. فقال له الشيخ ابن تيمية فلا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل أو التأويل من هاج السنة، كذلك مجموع الفتاوى جزء 12. وبيّن في موضع آخر أنه لا يتم تكفيره أو تفسيقه إلا بعد إقامة الحجة عليه بشكل يزيل كل شبهة أو تأويل. كما فرق بين التكفير العام والتكفير الخاص، بإجازة إطلاق القول بالتكفير العام ومن إطلاق القول بالتكفير الخاص إلا بعد إقامة الحجة والتحقق من انتفاء الموانع جزء 12. وتقرير لهذا المعنى قال وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا يطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال هذا كذا فهو كافر، ولكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه حجته التي يكفر صاحبها. لأن الأقوال لأنه أنت قد تكون ترى أنه هذا يترتب فيه كذا هو لا يريد، لأن الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل ولم تبلغ النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها. هذا مشروع الفتاوى جزء 21 الصفحة 346 345 وراجع 5165. كما أوضح عندنا آخر أنه قد يطلق القول بتكفير القائل ببعض المقالات غير أنه لا يعامل معاملة الكفار، أنه قد يطلق بعض الناس هذا كفر والله تكفيره، لكن باب التغليظ. كقول السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر، مع أنهم ما يكفر المعتزلة اللي قالوا القرآن مخلوق، ومن قال أن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، هذا قاله المعتزلة أيضا ولم يكفرهم لأنهم كلهم قالوا بتأويل، ولا يكفر شخص معين حتى تقوم عليه الحجة، وهذا هو اللي قالوا فيه. لازم القول يعد قول عليه كفرها وأن تجلى كمكيل الصفات، أنهم هذا لازم القول هم يعبوه ويقولوا إحنا لا إحنا هم اللي بنزهم من الله، أنتم اللي تقولوا تقولوا بأن القرآن ما هو مخلوق هم اللي ما نزهت الله ونسبت إليه الحوادث، مفهوم؟ واللي تقولوا أن الله يرى في الآخرة أنتم هو اللي ما نزهت الله، مفهوم؟ فلذلك السبب الصحيح أنه وإن كان قولهم غلطون أنه اعتبروه هوى وبدعة كبيرة مفسق، لكن لو كفروا لأنه صاحبه ومقر بالإيمان ويجعلوا أنه
مؤول
مؤول مجمع الفتاوى وكتاب نعم وكتاب أصول الحكم على المبتدعة. ومثله اليوسي في رسالته الكبرى حيث قال في الصفحة الأولى من الكلام إنما هو مع الكلام لا مع المتكلم.
مين اليوسي؟
اليوسي نعم صاحب رسالة العالم الكبير. يقول اخترت أيضا التكفير بظاهر اللفظي وبلازم القولي جرى عليه جمع من العلماء اللي هو اليوم حتى أنهم رأوا اعتبار القصد وحكموا بما تقتضيه وظاهر الألفاظ لهن جعل أن الشخص أيضا ما أنه إذا قال لا يعذر فيه. ومن صار على ذلك المنوال خليل في بعض الفروع التي ذكرها في مختصره، ومن ذلك قوله باب الردة في بعض الألفاظ الموجبة للكفر أو قيل له بحق الرسول فلعن وقال أردت العقربة قتل ولم يستتب، ومن ظهر أنه لم يرد دمه لجهل أو سكر أو تهور، هذا كأنه أخذ فيها بظاهرة الألفاظ. قال الزرقاني في شرحه وهذا هو المعول عليه أن الردة لا يعذر فيها بالجهل ولا بدعوى زلل اللسان. وقاله عياض في الشفاء حيث نص على أنه لا يعرف الردة بشهادة ولا بدعوى سر اللسان. ونقل شارح شهاب الدين خفاش عن ابن حشر موافقته العياض في ذلك حيث أن قال بعد نقله كلام عياض وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبنا إذ المدار في الحكم بالكفر على الظاهر ولا نظر للقصود والنيات ولا لقرائن الحال نسيم الرياض. وينبني على شطر القاعدة الخلافية في تعارض اللفظي والقصد وأيهما يقدم، فبعضهم رجح اللفظ وبعضهم رجح القصد. ولذلك إذا ظهر بجلي القرائن على أن المقصود سليم ما نحكم عليه بظاهرة لفظه، لكن إطلاقها كذا ما خلوها أصلا ما تكون يتسرع بها الناس كل واحد يطلق الفاظ اللي مكفرة. ولخلاف ذلك أشار الزقاق في منهجه بقوله مقصد إن عارض اللفظ الكوفي ذاك وقيل ذاك نذر حالفي، وأشار إليه ما جرى في التكميل بقوله وهذه قاعدة اللفظ إذا عارضه القصد فقيل ذا وذا. ويده اللي هو أخذ واحد للفقه قوله تعالى ولئن سألتهم قال المفسرون عن استهزائهم بك والقرآن ليقولن معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إظهار كفركم بعد إظهاركم للإيمان. أيد الأخذ وأوهر الألفاظ تفسير جلاله. فدل ذلك على أن الاستهزاء كفر لكن استهزاء ولو على طريق الله واللعب. قال ابن العربي الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، راجع تفسير القرطبي. كما يدل له ما أرد في الآيات الأخرى في قوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال المفسر جلاله أظهر الكفر بعد إظهار الإسلام، فقد جعل الله مجرد النطق بكلمة الكفر مشبها للكفر. هذا كله مما يدعم الرأي القائل بأن ألفاظ الكفر مكثرة ولا عبرة بدعوى من ادعى أنه أراد بها غير ظاهرها. منه من يصم واحد منه يجعل الإسلام ناقصا هذا مناقض لقوله تعالى ما ورطنا في كتاب من الشيء إلى آخره.
شفيه مثلا هنا تفريق من
عدم إيمان من لم يحكم، وقد قسم الله بنفسه بعدم إيمان من لم يحكم رسول الله وشرعه، فقال ولا ربك لا يؤمن حتى يحكمك لما شاء ربنا من لا يجد فيه مسلم حرجا مما قلته وسلم تسليما. فنفى عنهم الإيمان حتى يحكم رسول الله فيما شجر بينهم ولا يجد حرجا مما قضى به وسلم به عن رضا نفسه مطمئنين. استدل بعض العلماء قال القرطبي أن كذبوا إيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفرين هم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. يقول استدل بعض العلماء بهذه الآيات على وجوب قتل كل من طعن في الدين هو كافر والطعن ينسب إليه ما لا يليق به ويعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه. والطعن في الإسلام من كفر كذا كذا. وهذا كله عمل بلازم القول. والخلاف العمل لازم القول أشار الزقاق بقوله من يرى اللازم القول يعد قول عليه كرهيها وانتجلى كمثبت الأحكام لصفات مع إنكاره لها فبئس ما ابتدع. قال في الشرح اختلف الناس في تكفير المعتزلة والاعتقادات الفاسدة ولمالك والشافعي والباقي قلان فيهم قولان. وسبب الخلاف هل لازم القول قول أو لا، فيقول القائل بتكفير المعتزلة كفار لأنهم لم يعترفوا بأحكام صفات المعاني التي هي أصل لمعنوية، لأنهم يقولوا عالم ولا تقول أنها صفة العلم ولا صفة القدرة. ويلزم من إنكاره إنكار أحكامها ومن أنكر أحكامها فهو كافر. وفي شرح المقامات مقدمات للسنوسي يختلف فيه من قال قولا يلزم عنه النقص أو الكفر لزوما خفيا لم يشعر به قائله كإنكار صفات المعاني دون المعنوية وإضافة الأفعال إلى قدرة الحيوانات على سبيل الاستقلال ونحوه على طريق التأويل والاجتهاد المخطئ المفضي للهوى والبدعة، فهذا النوع مختلف السلف والخلف في تكفير قائله ومعتقده. قال القاضي عياض أكثر أقوال السلف تكفيرهم ومنهم من أباه وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، ولذا قال سحنون لا يعزت على من صلى خلفهم، قال وهو قول جميع أصحاب مالك. إذن أنه حتى قد يكون الشخص قال فلان كافر ولا يكون ذلك كافرا ولا هو كافر، أنه قد يكون هو قالها بتأويله. قد ترجم البخاري الحديث قال الرجل يا أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما بقوله باب من لم يرى إكفر من قال ذلك متأولا أو جاهلا. قال ابن حجر الفتح أي بالحكم أو بحال المقول فيه. ورد البخاري في قول عمر حاطب بن أبي بلتعة أنه نافق، فإنه لا يدخل في قوله باء بها أحدهما إذا كان قالها عن تأويل أو جاهل بحال الشخص. وفي رواية المنافق من ذكر حديث جابر في قصة معاذ بن جبل حديث طوله في صلاة الصبح فارقه رجل فصلى وحده فقال له إنه منافق. قالها جابر اللي نها قالها معاذ الرجل اللي مشى عنه وهو بثبت أنه ما هو منافق ولا غيره. فقد أرد البخاري هذه الأحاديث الثلاثة على أنه قد يقع إطلاق القول بالتكفير أو النفاق بتأويل ولا يكون القائل آثما وإن كان المقبول له مؤمنا ولكن لم يعلم القائل عذره. وقال ابن حجر في الفتح إن أكفر غيره بتأويل سائغ لم يستحق الذم. أما الكفر فهو من شخص غير مرتد ولا كافر لم ينطق اللي هو الشخص هذا اللي مسؤول عنه كلمة الكفر ولم يرجع عن إسلامه والإسلام الثابت بيقينه لا ينتقل عنه إلا بيقينه بحيث يتم انتهاك حرمة الربوبية أو النبوة أو الملكية بوجه بينه كما وضحه سيد عبد الله في كتاب نشر البنود بحيث التأويل والمحكم. وقال القرافي فروقه هي أصل الكفر إنما هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية إلى أن قال أوجحد ما علم من الدين ضرورة كالصلاة والصوم. ولا يعتقد أن جاحد ما أجمع عليه يكفر على إطلاقه بل لا بد أن يكون المجموع أجمع عليه مشتهرا في الدين حتى صار ضروريا. وقال ابن الشاط لا يحكم بتكفيره حتى يتحقق علمه به لأنه قد لا يكون هو مشهور عنه. وعرف ابن عابدين الكفر بأنه تكذيبه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الدين ضرورة. ومهلوف شرح المنجور على المنهج قائلا عرف الكفر بإنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسل به أو فعل ما يدل عليه. وفي المعيار وغيره أن الردة تكون بأحد ثلاثة أمور أحدها ما نس اعتقاده كفره كعدم الصانع إنكار الصانع قال وصفات التأثير وجحد النبوة. الثاني ما لا يقع مؤمن كإلقاء مصحف بقدر. الثالث إنكار ما علم من الضرورة لتكذيبه الشارع وهذا الحد زين اعتقاد ما نفس اعتقاده كفر كإنكار الصانع يقول الخلق ما خلق الله
لو اعتقاد ما
إنكار الصانع اعتقاد ما نفس اعتقاده كفر كإنكار الصانع وصفات التأثير القدرة والإرادة وجحد النبوة. الثاني ما لا يقع من كإلقاء مصحف بقدر. الثالث إنكار ما علم من الضرورة لتكذيبه الشارع. ما علم باستنباط أو علم بأدلة اشتهرت من العلماء ولم تشتهر لدى غيرهم فلا يكفر مكفرها حتى تقوم عليه الحجة. وأقوال المسلم يجب حملها على أحسن المحامي لما وجد إلى ذلك السبيل. نص غير واحد من الأئمة على أن اللفظ إذا احتمل الكفر من عدة وجوه واحتمل الإسلام من وجه واحد فإنه يحمل على مقتضى الإسلام ولا يحمل على مقتضى الكفر راجع الشفاء مع شرحه. وهذا قالوا أيضا الإمام الشافعي. ونصوا على أن الردة لا يعمل فيها بالشك بل باليقين في القاعدة أن المسلم يظل مسلما إلى أن يثبت العكس. ومن أتى بقابل للكفر من أوجه كثيرة لا تجري عليه حكمه إذا كان من واحد يحتمل الإيمان. أنا إذا كان قال قول ويحتمل الكفر من كثير تسع وجوه يحتمل الإسلام من وجه واحد يحمل على الإسلام. وقال القاضي عياض والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من مسلم واحد. قال علي القاري في شرح الشفاء قال علماؤنا إذا وجد 99 وجها تشير إلى تكفير مسلم ووجد وجه واحد إلى إبقائه على إسلامه فينبغي المفتي والقاضي أن يعمل بذلك الوجه. وفي مثله في ذلك في حاشية ابن عابدين. وفي نسيم الرياض على الشفاء عياض عن الشافعي قوله لأن أخطئ بإدخال ألف كافر في الإسلام فهو علي من إخراج مسلم منه إلى يخرج حتى يشرح بكل صدره. عقده الشيخ ابن العاقل ما يابي بقوله مدخلون ألفا من الملاحدة أقرب من مخرج نفس واحد يا أخي.
التصوير هذا
بس تعيدوني